на свободе.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. مناورات مشتركة بين إيران وروسيا والصين في المحيط الهندي لتعزيز التجارة البحرية الدولية. الإمارات تعلن استعدادها لإزالة سوء الفهم ورفع مستوى العلاقات مع إيران في جميع المجالات. شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال بجنين، ومئات الجنود الصهاينة يهددون بعدم الانصياع للخدمة. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. تنطلق في شمال المحيط الهندي يوم غد تدريبات حزام الأمن البحري المشتركة بين إيران وروسيا والصين بوجود مراقبين من كازاخستان وباكستان بهدف تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية. وقال المتحدث باسم التدريبات الأدميرال الإيراني مصطفى تاج الديني إن من أهداف هذا التمرين مكافحة القرصنة والإرهاب البحري وتبادل المعلومات في مجال الإنقاذ وتبادل الخبرات العملياتية والتكتيكية. وتعتبر هذه المناورات الرابعة من نوعها التي تجريها إيران مع روسيا والصين بهدف رسم معادلة جديدة في التعاون العسكري بمنطقة تواجه العديد من التحديات على المستوى الأمني وسلامة الملاحة البحرية. للمزيد بشأن هذه المناورات تابعوا التقرير التالي.
إلى ميناء شابهار جنوب شرق إيران تصل المعدات البحرية لروسيا والصين، فعلى مساحة تبلغ حوالي 17,000 كيلومتر مربع في شمال المحيط الهندي انتشرت قطع بحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية، وقطع بحرية روسية وصينية لتجري تدريبات على الإنقاذ والإغاثة وسط البحار ومواجهة القرصنة البحرية وتحرير سفن مختطفة.
أهم أهداف المناورات رفع مستوى الأمن في شمال المحيط الهندي ومواجهة القرصنة والإرهاب البحري، ورسالتها المهمة هي السلام والصداقة وإيجاد الأمن المستدام في هذه المنطقة.
عناصر من القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية في لحظة تنسيق قبل بدء المناورات البحرية المشتركة يضعون هنا اللمسات الأخيرة لتحرك قوى الدول الثلاث في أعالي البحار في مناورات تحمل شعار السلام، الصداقة والأمن البحري المستدام.
هذه المناورات التي تقام بين الدول الثلاث هي من أجل تأمين الأمن في المنطقة ودعم القوات المتواجدة فيها.
نحن مسرورون لمشاركتنا في هذه المناورات إلى جانب إيران وروسيا الصديقتين، ونأمل استمرارها في الأعوام القادمة. والمهم هو أن هذه القدرات البحرية الثلاث تجري المناورات هنا.
للمرة الرابعة تجري إيران مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين كقوتين كبيرتين، مناورات ترمي إلى رسم معادلة جديدة في التعاون العسكري بمنطقة تواجه العديد من التحديات على المستوى الأمني وسلامة الملاحة البحرية.
مناورات تهدف إلى ترسيخ الأمن وركائزه في المنطقة وتوسيع التعاون بين الدول الثلاث دعما للسلام العالمي والأمن البحري وإيجاد أسرة بحرية بمستقبل مشترك.
أكد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ضرورة توسيع وتعميق العلاقات بين إيران والإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات. جاء ذلك لدى استقبال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان شمخاني في أبوظبي، حيث أعرب عن استعداد بلاده لإزالة سوء الفهم ورفع العلاقات الثنائية مع إيران بجميع المجالات إلى أعلى المستويات. وقبل ذلك التقى شمخاني مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، الذي أكد أن التعاون والصداقة مع إيران القوية أمر مهم للغاية بالنسبة للإمارات ومن أولوياتها. حول زيارة الأدميرال شمخاني إلى الإمارات نتابع التقرير التالي.
الأجواء الإيجابية باتت تخيم على المنطقة بعد الاتفاق الإيراني السعودي. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني بدأ زيارة رسمية إلى دولة الإمارات، والتقى خلالها برئيس الدولة محمد بن زايد، الذي أكد أن بلاده مهتمة للغاية ومستعدة لرفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى في جميع المجالات من خلال الوصول إلى حل لسوء التفاهم بين البلدين. وأضاف أن الاتفاق الأخير بين طهران والرياض يعد خطوة حاسمة في طريق التآزر وتقارب دول المنطقة. من جانبه أكد شمخاني أن العالم الإسلامي ومنطقة الخليج الفارسي بحاجة إلى التعاون والتقارب أكثر من أي شيء آخر، وأوضح أن محاولة تحقيق الأمن الجماعي في ظل القدرات المحلية يمكن أن تكون نهاية للعديد من الأزمات الحالية، محذرا من المشاكل القائمة بسبب تدخلات الأجانب في المنطقة. شمخاني التقى أيضا بمستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد في الإمارات، وأكد خلال الاجتماع أنه يجب أن يحل التعاون والتقارب في منطقة الخليج الفارسي محل الخلاف والعداء. وأضاف أن الخلافات وانعدام الثقة بين دول الخليج الفارسي الاستراتيجية تشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية للمنطقة وتصب في صالح الأعداء. وأوضح أنه بالنظر إلى الأرضية التي تم إنشاؤها لتطوير العلاقات الإيرانية الإماراتية، فإن للزيارة مغزى لدخول البلدين مرحلة جديدة من العلاقات. من جانبه أكد طحنون أن التعاون والصداقة مع إيران أمر مهم للغاية بالنسبة لدولة الإمارات ومن أولوياتها، وأشار إلى أن للاتفاق الأخير بين إيران والسعودية دورا بناء في نشر السلام والاستقرار والأمن المستدام في المنطقة. الفترة الأخيرة تشهد أجواء إيجابية في المنطقة تصدرها توقيع الاتفاق بين السعودية وإيران في الصين، وتلته زيارة وفد برلماني إيراني إلى البحرين، كما أن وفدا كويتيا بحث في طهران ترسيم الحدود البحرية مع إيران. وأكد مصدر مصري أن الاتصالات لم تنقطع مع إيران وهي قائمة.
اعتبر الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك زيارة المبعوث الأممي الخاص بشأن اليمن هانس جرونبيرغ إلى طهران بأنها جيدة وإيجابية، متمنيا بأن تفضي هذه الزيارة إلى إيجاد مناخ مناسب للسلام داخل اليمن. وأكد دوجاريك أن الاتفاق الإيراني السعودي لاستئناف العلاقات يشكل بلا شك فرصة كبيرة وإنجازا دبلوماسيا عظيما. وكان هانس جرونبيرغ أعلن ترحيبه بالاتفاق الإيراني السعودي، وقال أن هناك جهودا دبلوماسية مكثفة تجري بشتى المستويات لوقف الحرب الراهنة في اليمن. أعلنت الخارجية التركية أن اجتماع نواب وزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وإيران وسوريا الذي كان مقررا هذا الأسبوع أرجئ إلى إشعار آخر. وفي وقت سابق اليوم أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه لن يلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلا إذا سحبت تركيا قواتها من شمال سوريا. وقال الأسد وخلال زيارته إلى موسكو إن على تركيا وقف دعم الإرهابي، في إشارة للمجموعات المسلحة التي تسيطر على مناطق شمال سوريا وبعضها يلقى تدريبا ودعما من تركيا. حول شرط الرئيس السوري للقاء نظيره التركي إليكم التقرير التالي.
شرط واضح وصارم وضعه الرئيس السوري بشار الأسد للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان وتطبيع العلاقات مع تركيا، وهو إنهاء أنقرة احتلالها للأراضي السورية والتوقف عن دعم الإرهابيين في سوريا.
بالنسبة للقاء مع الرئيس أردوغان فهذا يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح ومن دون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية والتوقف عن دعم الإرهاب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا. هذه الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء بيني وبين أردوغان. عدا عن ذلك ما هي قيمة هذا اللقاء؟
الرئيس الأسد أشار في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية إلى أهمية الدور الروسي الذي لعب دور الوسيط لتسهيل الاتصالات بين الجانبين ضمن الأسس التي تستند إليها السياسة الروسية، وهي احترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول ونبذ الإرهاب ووحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية على أراضيها وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية. وفي لقاء آخر أجراه الأسد مع قناة روسيا اليوم أكد أن لا خلاف بين الشعبين السوري والتركي، والمشكلة هي في مطامع السياسيين الأتراك. من جانب آخر رأى الأسد أن زيارة وزير الأركان الأمريكي إلى شمال سوريا تدل على أن الولايات المتحدة أكبر دولة مارقة في العالم، وأضاف أنه هناك كرد وطنيون، لكن أي جهة أو قوة أو فرد يعمل لصالح قوة أجنبية هو خائن وعميل. وبخصوص استئناف العلاقات بين إيران والسعودية وصفه الأسد بأنه مفاجأة رائعة، ولفت إلى أنه هناك وفاء بين سوريا وإيران عمره 4 عقود، وهذا الموضوع لم يعد مشكلة على الساحة العربية. وتحدث الرئيس السوري عن بداية حراك عربي وطرح أفكار، مشيرا إلى أن دمشق بانتظار أي خطط تنفيذية لهذه الأفكار حول موضوع الأزمة السورية، وطالب بضرورة إلغاء تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية.
اغتالت قوة خاصة صهيونية 4 شبان بينهم قائدان في كتائب القسام وسرايا القدس بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، فيما أصيب 18 آخرون بالرصاص الحي. وعقب عملية الاغتيال اندلعت اشتباكات مع المقاومة، فيما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية للمدينة بهدف إخراج القوات. بدورها أكدت فصائل المقاومة أن جريمة الاغتيال بجنين لن تمر مرور الكرام، فيما أكدت سرايا القدس أن مجاهديها استهدفوا الاحتلال بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص قرب بلدة جبع، وكان 3 من جنود الاحتلال أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة خلال اقتحامهم لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية. للمزيد من التفاصيل حول عملية الاغتيال في جنين نتابع ما أفاد به الصحفي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
التصعيد الجديد كان الهدف منه اغتيال أحد المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين. قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي كانت تساند القوة الخاصة بعيدا عن مكان الاغتيال. عندما دخلت القوة الخاصة إلى أحد المطاعم الشعبية في المخيم بهدف الاغتيال، تفاجأت هذه القوة الخاصة بأنه تم احتجازها من قبل مقاومين فلسطينيين. طبعا العملية الاغتيال كانت تهدف على ما يبدو إلى اغتيال أحد قادة الجهاد الإسلامي، قادة الجناح العسكري للجهاد الإسلامي سرايا القدس. الشهداء الذين سقطوا في هذه العملية هم نضال خازم، وهو ابن شقيق أبو رعد حازم القيادي في المخيم والذي استشهد أبناءه قبل عدة أشهر، أيضا عمر عودين ويوسف شريم. ويوسف شريم هو من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. إذن نحن نتحدث عن عملية اغتيال تأتي بعد أقل من أسبوع على عملية اغتيال أخرى سقط فيها 5 شهداء في مخيم جنين ومدينة جنين. وواضح تماما أننا نتحدث عن اقتراب شهر رمضان ونتحدث عن تصعيد من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي. كل المراقبين يرون بأن هذا التصعيد الذي تقوم به حكومة نتنياهو هو ليس إلا محاولة لتصدير الأزمة الداخلية نحو الفلسطينيين في ظل الأزمة التي تعصب بكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي باتت تهدد بقاء هذا الكيان.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الاحتلال يحاول بالتعاون والتنسيق مع السلطة الفلسطينية القضاء على المقاومة في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف هنية أن هناك تصاعدا للمقاومة المسلحة واستئناف العمل الجهادي على أرض فلسطين وخاصة بالضفة، مؤكدا أن المقاومة في الضفة هدف استراتيجي وستبقى مستمرة في جميع مناطق فلسطين حتى زوال المحتل. من جهة ثانية استهجنت حماس إعلان السلطة الفلسطينية مجددا عزمها المشاركة في اجتماع أمني آخر بمشاركة دولة الاحتلال والمقرر عقده في شرم الشيخ خلال الأيام القادمة. تظاهر آلاف الإسرائيليين اليوم في عشرات المناطق داخل الكيان المحتل وخاصة حيفا وتل أبيب احتجاجا على استمرار التغييرات القضائية. وذكر الإعلام العبري أنه تم إغلاق عدة طرق رئيسية بإنحاء الأراضي المحتلة من بينها الطريق الساحلي، وذلك ضمن الأسبوع الثالث تواليا لأيام غضب المعارضة على قوانين تقيد القضاء، فيما تستعد الشرطة الإسرائيلية بقوات كبيرة لمنع إغلاق الشوارع والطرق. في سياق متصل هدد المئات من جنود الاحتياط الإسرائيلي بعدم الانصياع للخدمة إذا استمرت الحكومة في خطتها للإصلاح القضائي. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. المستشار الألماني يؤكد ضرورة الإسراع بتأمين الذخائر لأوكرانيا في مواجهة روسيا. الرئيس الفرنسي يعتزم تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد دون الرجوع للبرلمان متجاهلا الاحتجاجات. صدامات عنيفة بين متظاهرين والشرطة اليونانية بأثينا في احتجاجات متواصلة إثر حادثة القطار. وإلى التفاصيل. حمل المجلس السياسي الائتلافي شباب ثورة 14 من فبراير الاتحاد الدولي البرلماني مسؤولية الانتهاكات المصاحبة لاجتماعه في البحرين، داعيا المجتمعين إلى تبني الحق السياسي للشعب. وفي بيان بمناسبة انعقاد الاتحاد الدولي البرلماني بالمنامة، دعا الائتلاف وفود البرلمانات إلى رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل قاطع ورفع الصوت عاليا لكشف حقيقة الحياة البرلمانية المفقودة بالبحرين. البيان كذلك دعا الوفود المشاركة إلى إعلان إدانتها لتمركز السلطة المطلقة بيد العائلة الخليفية وأعوانها وعدم وجود دستور شرعي للبلاد. حضر حاكم المصرف المركزي في لبنان رياض سلامة جلسة استجوابه في قصر العدل ببيروت في ملف اختلاس أموال عامة وتبييض أموال، وذلك بحضور وفد قضائي أوروبي وسط انتشار أمني كثيف. وكانت وزارة العدل اللبنانية طلبت من القضاء توقيف سلامة وشقيقه ومساعدته وحجز أملاكهم وتجميد حساباتهم المصرفية. إلى ذلك نفى مصدر في مصرف لبنان بشدة ما تم تداوله عن أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة قدم كتاب استقالته إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. أكد المستشار الألماني أولاف شولتس ضرورة تأمين الذخائر لأوكرانيا بشكل سريع من أجل التصدي للعملية العسكرية الروسية في هذا البلد، وتحذر كييف باستمرار من نقص في قذائف المدفعية، فيما يتهم الإعلام الغربي فرنسا بإبطاء خطط الاتحاد الأوروبي لتجديد مخزونات قذائف المدفعية الأوكرانية المتضائلة من خلال المطالبة بتصنيع الذخائر داخل دول الاتحاد فقط. وجاء الطلب الفرنسي خلال محادثات حول مخطط جديد بقيادة الاتحاد الأوروبي لشراء 1,000,000 قذيفة مدفعية لتعزيز مخزون أوكرانيا ضد روسيا. من جهة أخرى أعلنت موسكو أنها لا تسعى للمواجهة مع واشنطن بعد حادثة الطائرة المسيرة وتريد الإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة. للمزيد بشأن الأزمة بين روسيا والولايات المتحدة تابعوا معنا التقرير التالي.
اصطدام مباشر بين المقاتلة الروسية والمسيرة MQ-9 رايبر الأمريكية فوقر البحر الأسود، بهذا تتهم واشنطن غريمتها موسكو. اصطدام ينذر بتصعيد خطير قد يفتح الباب على سيناريوهات مواجهة روسية أمريكية مباشرة. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون نشرت مقطعا مصورا قالت إنه لحادثة سقوط المسيرة الأمريكية في أجواء البحر الأسود، البنتاغون قال إن المسيرة وهي من طراز MQ-9 سقطت بعد أن اصطدمت مروحتها الخلفية بطائرة مقاتلة روسية. واشنطن وصفت الحادثة بالاعتراض غير المهني، واستدعت السفير الروسي أناتولي أنتونوف على خلفية الحادث. وزارة الدفاع الروسية نفت الرواية الأمريكية وأضافت أن المسيرة الأمريكية تحطمت نتيجة مناورة حادة أدت لفقدانها ارتفاعها وسقوطها، منوهة إلى أن المسيرة كانت متجهة نحو أجواء القرم الروسية دون تشغيل أجهزة التعريف. مصادر روسية قالت إن المسيرة كانت تحاول تقديم الدعم للقوات الأوكرانية، معتبرة وجود المسيرة في المنطقة يثبت ضلوع واشنطن في الحرب في أوكرانيا بشكل مباشر. اتهامات تؤكدها تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن سحب واشنطن ذخيرة من دول عدة لمساعدة كييف على الاستعداد لهجوم مضاد، وفق صحيفة وول ستريت جورنال. هجوم تحاول كييف أن تكسبه قبل بدايته عبر إعلان جيشها إجبار القوات الروسية على وقف الهجمات الليلية على مواقعه في مدينة باخموت شرقية أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو التي تؤكد أن الوضع الميداني لا يصب في صالح القوات الأوكرانية، مرجحة حصول أحداث عسكرية خطيرة للغاية قريبا لا تصب في مصلحة كييف. بدورها قالت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا إن الوضع في باخموت ما زال صعبا وإن كييف لا تنوي سحب قواتها من المدينة.
قال الرئيس الروسي في خطابه خلال مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس أن بلاده تواجه حرب عقوبات، لكن رغم ذلك ارتفعت التجارة الخارجية للبلاد أكثر من 8% خلال العام الماضي. وأضاف بوتين أن روسيا تعيد توجيه دفة اقتصادها بسرعة نحو الدول التي لم تستهدفها بالعقوبات، مقدما الشكر لقادة الأعمال على جهودهم لمساعدة الدولة الروسية. ووسع الاتحاد الأوروبي من عقوباته ضد روسيا في حزمة تاسعة لتطال قطاعات متشعبة وحساسة، وهو ما يعده خبراء اقتصاديون أنها واحدة من أشد حزم العقوبات وأوسعها. اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمرير مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت مجلس النواب بعد أن صادق عليه مجلس الشيوخ صباح اليوم. وفي اجتماع لمجلس النواب كان من المقرر إجراء تصويت على المشروع، لكن عقب اجتماع بين ماكرون والوزراء تقرر تمرير القانون دون تصويت باستخدام مادة من الدستور الفرنسي، ما تسبب بمطالبة النواب باستقالة رئيسة الوزراء. وتشهد فرنسا منذ أسابيع اعتصامات وضربات غطت جميع المدن احتجاجا على نظام التقاعد الجديد الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد. وقعت صدامات عنيفة اليوم في العاصمة اليونانية أثينا بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين على هامش التجمعات الغاضبة المستمرة منذ أكثر من أسبوعين إثر حادث القطار الذي خلف 57 قتيلا. وجرت الاشتباكات على مقربة من البرلمان وسط العاصمة، حيث ألقى المتظاهرون زجاجات حارقة، فيما ردت الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. كما أضرمت النيران في حاويات القمامة في شارع قريب من جامعة أثينا، وحطمت نوافذ متاجر في ظل إطلاق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في المنطقة المحيطة بالجامعة. أعلنت أثيوبيا رفضها لتصريحات وزير الخارجية المصري حول سد النهضة واعتبرتها تهديدا لأديس أبابا. وقالت الخارجية الأثيوبية في بيان أن تصريحات وزير الخارجية المصري تشكل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد أن مصر لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، وقال إن كل الخيارات مفتوحة وتظل كافة البدائل المتاحة، ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية وإمكانياتها. أعلنت أطراف التسوية السياسية بين العسكر والمدنيين في السودان الدعوة لانعقاد آلية سياسية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي. جاء ذلك في اجتماع شارك فيه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دغلو حميدتي، إضافة إلى القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري. ووفقا لبيان رسمي، فإن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري السياسي كلفت اللجنة التنسيقية المشاركة مع الآلية الثلاثية الدولية بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية. وتحديد ميعاد توقيت الاتفاق النهائي وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعنوان. مناورات مشتركة بين إيران وروسيا والصين في المحيط الهندي لتعزيز التجارة البحرية الدولية. الإمارات تعلن استعدادها لإزالة سوء الفهم ورفع مستوى العلاقات مع إيران في جميع المجالات. شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال بجنين ومئات الجنود الصهاينة يهددون بعدم الانصياع للخدمة. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه وتعالى بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي، كم من قبيح سترت، وكم من فادح من البلاء أقلت، وكم من عثار وقيت، وكم من مكروه دفعت، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي، من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلمت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردة واحدة وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحمنا الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
ربي غفران الذنوب،
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل،
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني،
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني،
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب، يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني،
يلي اقرب لي مني،
ارحم العبد الذليل،
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل،
يا
قال تركته وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركته وما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين أبتعد عنه قبل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام